بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب القطع بالإقرار، وأنه لا يكتفى فيه بالمرة. قال عن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى مرتين أو ثلاثا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقطعوه ثم جيئوا به. قال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم تب عليه. قال: رواه أحمد وأبو داود وكذلك النسائي، ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثة. وابن ماجه وذكر مرة ثانية، قال: وذكر مرة ثانية فيه. قال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. قال: وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. قال: حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث الواردة والمتعلقة بأحكام السرقة. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى مسألة المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية، وعرفنا أن المختلس والمنتهب والخائن لا قطع فيهم، أي لا يشرع أن تقطع أيديهم بسبب هذه الجنايات التي ارتكبوها، لأن المختلس والمنتهب في الغالب يأخذان المال من غير حرزه، أما أحدهما فبخفية، وأما الثاني فبقوة، وأما الخائن فهو الذي يبدي لصاحب المال نصحا ويسرق ويأخذ منه المال خفية، يعني هذا الذي يسمى بالخائن. كل هؤلاء لا يستوجبون قطع اليد، لأن من شروط قطع اليد أن يكون المال مأخوذا من حرزه. أما إذا أخذ المال بهذه الوسائل فإنه لا يعتبر سرقة. يبقى بعد ذلك جاحد العارية، وجاحد العارية عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية، وذكر كثير من الروايات أن سبب القطع أنها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فقطعت يدها بسبب جحودها لهذه الوداوع التي تستودعها أو التي تستودعها، ولتلك العاريات التي كانت تجحدها. لكن هذا الحديث يعني توقف فيه الجمهور الذين اشترطوا الحرزة في القطع، فقالوا جاحد المتاع يأخذ المال من غير الحرز، وبالتالي حسب القاعدة الشرعية فإنه لا قطع عليه. واستشكلوا حديث المخزومية، وفي بعض رواياته أنها تسرق المتاع، وعول الجمهور على هذه الرواية وقالوا ما دامت المسألة مسألة السرقة لذلك استوجبت القطع، وإلا فمجرد العارية وجحدها لا يستوجب القطع. وبعضهم قال إن وجه السرقة التي كانت تسرق بها المرأة أنها تذهب إلى أصحاب المتاع وإلى أصحاب الأواني وتستعير منهم بأسماء آخرين، يعني تقول إن فلانة أرسلتني تطلب منكم كذا وأعطوها كذا، فإذا ما دفعوا إليها أخذت المتاع وباعته دون علم من استعير باسمها. فربما يأتي صاحب المتاع ويسأل من استعير باسمه، يقال له أما أعدت المتاع، المتاع باق عندك، رد علينا متاعنا. فيقول ما عندي، أنا ما استعرت منكم. ثم إذا ما رجعوا إلى هذه الواسطة التي استعارت باسمهم تنكر ذلك وتجحده. فلأجل هذا كله يعني سميت سارقة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقطع يدها. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند قوله فأتى أهلها أسامة فكلموه، يعني المرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع. لما سرقت المتاع ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوجس الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع يدها، أرادوا أن يشفعوا في أمرها، لا سيما وأنها من بني مخزوم، وبنو مخزوم يعني من أشراف قريش. ولعلنا ندرك مكانتهم من تلك المناظرة التي عقدها أبو جهل عليه لعائن الله، يوم أن جاءه رجل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم، هل محمد صادق أو كاذب؟ فقال بل صادق. قال إذن فلما لا تؤمنون به؟ قال تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، ورفدوا ورفدنا، وسقوا وسقينا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي ولا نبي منا، والله لا نؤمن بنبيهم حتى يكون لنا نبي مثله. فهؤلاء هم بنو مخزوم، وهذه مكانتهم في الجاهلية. ولهذا لما كان لا يزال بعض أثر الجاهلية قائما في أمر المخزومية، في أمر هذه المخزومية التي سرقت، لذلك لجأوا إلى الشفاعة في حقها حتى تعفى من 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 القطع. وبحثوا من يوسطون، وقد جاءت روايات تدل على أنهم حاولوا في الوساطة أكثر من مرة، أنهم حاولوا في الوساطة أكثر من مرة، فمرة وسطوا زينب، يقال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة وسطوا عمر بن سلمة ابن سلمة أو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة وسطوا زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموا أم سلمة لأنها من بني مخزوم، ولكن لم تجدي هذه الوساطات، فلجأوا إلى أسامة بن زيد. وسبب لجوهم إلى أسامة رضي الله تعالى عنه قالوا لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وابن حبه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة مولاه ويحب ابنه أيضا، قالوا فهذا الحب ابن الحب، فكلموه يتكلم أو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المخزومية. فلما كلمه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على أسامة هذه الوساطة، وبين له أن المسألة من الحدود، إذا بلغت الإمام فلا تجوز فيها الشفاعة، لا تجوز فيها الشفاعة، وإنما تثبت الشفاعة فيما كان قبل صعودها إلى الإمام. ولذلك قال لا أراك تشفع في حد، يعني لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. لهذا أشار المصنف هنا إلى معنى قول الحديث، فأتى أهلها أسامة رضي الله تعالى عنه فكلموه، قال في رواية البخاري إن قريشا أهمتهم أمر المخزومية، والمراد بقريش يعني هذا البطن من قريش وهم بنو مخزوم، أهمتهم أمر المخزومية، أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن يشتري عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وجاء في رواية، يعني في البخاري أيضا، أن المخزومية المذكورة عادت بأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، عادت بأم سلمة يعني التجأت إليها تطلب منها أن تتوسط لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلت ذلك لكونها يعني أم سلمة من بني مخزوم. قال وأخرج الحاكم يعني في مستدركه موصولا أي حديثا مرفوعا، وأبو داود رواه مرسلا أي بحذف الصحابي. قال أنها عادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المخزومية. واستشكل أهل العلم هذا الموضوع، قالوا لأن قصة سرقة المتاع وقصة قطع المخزومية إنما كانت في عام الفتح، وعام الفتح إنما كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت في السنة السابعة، ولذلك قالوا هذا الخبر يعني فيه ما يدل على عدم ثبوته. كيف تسأل ويتوسط بها وقد ماتت؟ لكن بعض أهل العلم قالوا إن الرواية التي جاء فيها زينب بنت رسول الله هذا كان على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. نعم، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت في السنة السابعة، وإنما المقصود هنا زينب بنت أم سلمة. وزينب بنت أم سلمة كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق عليها أنها بنته على سبيل الإيه؟ على سبيل المجاز. والتوسط يعني بزينب أنسب، لأن زينب مخزومية فهي من القوم ومن نفس القبيلة. نعم. يقول هل حكم جحد المتاع حكم جحد الدين؟ الجواب لا، ولأن الجمهور يقولون إن جحد المتاع ليس هو العلة في القطع، العلة في القطع إنما هو السرقة، وهذه المرأة كانت تسرق وكانت تأخذ المتاع وتجحده، فلما اشتهر أمرها بجحد المتاع أشاع الناس أن سبب قطع يدها هو جحود المتاع، والواقع أن سببه السرقة وليس قطع جحد المتاع. وإن كان الإمام الشوكاني سيأتي في آخر كلامه يعتبر جحد المتاع موجبا لقطعه، ويقول هذا الحديث يخصص العموم الوارد في قوله والسارقة والسارقة والسارق والسارقة، أو الآية الواردة في قوله تعالى والسارق والسارقة، وأن جاحد المتاع يلحق بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيه. على كل سيأتي الكلام عليه في حينه. وهنا نعود إلى موضوعنا، وهو أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال واستشكل ذلك بأن زينب ماتت في شهر جمادة من السنة السابعة من الهجرة، وقصة المخزومية في غزوة الفتح سنة 8. قال وقيل المراد بزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكون نسبتها إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازا. لكن فيما يبدو والله أعلم أن هذا يعني حتى هذه النسبة بعد قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبعد قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ولم يكن معروفا في أوساط الناس أن ربائب النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا إليه، فيبقى الإشكال. قال وجاء في رواية لعبد الرزاق أنها عادت بعمر بن أبي سلمة، هكذا عندكم؟ وهذا عجيب، فإن ابن أبي سلمة اسمه عمر وليس عمر، فهل عندكم عمر ولا عمر؟ المشهور انه عمر. ها؟ اعرف. اقول المشهور انه عمر ابن ابي سلمة. قال: والجمع بين الروايات انها عاذت بام سلمة وابنيها، هكذا عندكم؟ اذا اراد، اذا قصد بقوله ابنيها، ها؟ اذا قصد بقوله ابنيها فهل يصح هذا التعبير؟ الابن اذا اطلق يراد به الذكر، لان الانثى ما يقال لها ابن. واذا جمع بين الابن والبنت ماذا يقال؟ ما العبارة المناسبة؟ ها؟ ايش العبارة المناسبة؟ ان يقال ولديها، ان يقال اولادها، انه ايه؟ انها عادت بام سلمة، الا اذا قصد ايه. لكن نحن عندنا يعني كما درسنا في علم الميراث، الله تعالى يقول: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا استخدمت اردت ان تجمع بين الذكر والانثى تقول ولد، والولد يطلق عليهما. واما الابن فهو خاص بالذكور، والبنت خاصة بالاناث. قال: بأم سلمة وابنيها فشفعوا لها، يعني ودقة العبارة لو قيل وولديها ربما كانت ايش يعني انسب. فشفعوا لها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يشفعهم، فطلب الجماعة من قريش يعني من بني مخزوم من أسامة رضي الله تعالى عنه الشفاعة، ظنا منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شفاعته لمحبته له. قوله لا أراك تشفع في حد من حدود الله، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال: فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود، وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام، لا قبل ذلك، فإنه قبل أن يرفع الأمر إلى الإمام يجوز الشفاعة، وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. لا قبل ذلك فإنه جائز، وقد ورد في بعض طرق الحديث من مرسل حبيب بن أبي ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأسامة: لما تشفع أو لما تشفع، والظاهر لما تشفع لا تشفع في حد، لما تشفع لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس بمتروكة. كأنه يعني يرشده: إذا أردت أن تشفع فلا تشفع في حد بعد أن يرفع. قال: وقد قدمنا في باب الحث على إقامة الحدود والنهي عن الشفاعة فيه ما فيه أكمل دلالة على الفرق بين الشفاعة في الحد قبل الرفع وبعده، فقبل الرفع جائز وبعده لا يجوز. قوله إنما هلك من كان قبلكم، هكذا جاءت الرواية على الإطلاق، وفي رواية إنما هلك بنو إسرائيل، فتكون هذه الرواية مخصصة لقوله من قبلكم يعني في اليهود، وظاهر الحصر العموم، وأنه لم يقع الهلاك لمن قبل هذه الأمة أو لبني إسرائيل إلا بهذا السبب. ومن المعلوم أن هلاك تلك الأمم كان لأكثر من سبب، من أسبابها أنهم يشفعون في الحدود، ومن أسبابها أنهم يقتلون الأنبياء، ومن أسبابها أنهم يفعلون أشياء كثيرة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وليست خاصة بالشفاعة، وإنما الشفاعة بعض أو أحد أسباب الهلاك. في قوله إنما، وإنما هلك بنو إسرائيل، هذه أداة الحصر يعني في سبب الشفاعة، وكأنه أراد هنا يعني في هذا الموطن، يعني الحصر مقتضي هذا الموطن الذي تسبب في هلاكهم. وإنما هلك بنو إسرائيل، وقيل المراد من هلك بسبب تضييع الحدود، فيكون المراد بالعموم هنا النوع الخاص وهو تضييع الحدود. قال وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي الشيخ، يعني في كتاب أبو الشيخ، له كتب وألفات من أظهرها كتاب العظمة، أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء، ومثله في حديث الباب أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إلى آخر الحديث. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف، أما من الشريف إذا قتل عمدا، والقصاصة أي ويأخذون القصاصة من الضعيف يعني إذا قتل عمدا، فكانوا يضيعون الحدود. وتضييع الحدود أعم من السرقة، يشمل القتل والسرقة وغيرها، وقد مر بنا مما يضيعون به الحقوق، مسألة الزنا، وأنهم كانوا إذا زنى فيهم الشريف تركوه، إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، وأما الشريف فيسخمون وجهه، وأنهم يعني يشتمونه وربما جلدوه، فلذلك كانوا يضيعون الحقوق في كل أنواع الحدود. قوله فقطع يد المخزومية، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قطع يدها يعني أمر بقطع اليد. قال فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية، جاحد المتاع. قال وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز، وهؤلاء الذين لم يشترطوا هم أحمد وإسحاق وزفر والخوارج كما سلف. قال وبه قال أهل الظاهر يعني داود وأتباعه، وانتصر له ابن حزم يعني انتصر لهذا الرأي ورجحه، لأنه أخذ بظاهر الحديث وهو أنها كانت تجحد المتاع. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق، وجاحد العارية لا يسمى سارقا. نعم، من سامع؟ ما هو أصل مذهبهم؟ عقدي، لكن لهم آراء فقهية مبنية على الاعتقاد، لهم آراء فقهية مبنية على اعتقادهم. ومن هذه الآراء أن من أخذ مال الغير أو أخذ العارية وجحدها تقطع يده. قال: قال والجاحد للوديعة ليس بسارق. ورد يعني هذا القول على الجمهور بأن الجحد داخل في اسم السرقة، لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب، فيمكن الاحتراز منهما. لكن يشكل على هذا أيضا الخائن، فإن الخائن لا يمكن الاحتراز منه، فدل ذلك على أن العلة التي جعلوها موجبة للقطع غير مضطردة، يعني تحقيق المناط غير مسلم. قال: ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب، كذا قال ابن القيم. قال: ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف. قال: وقد دل الدليل على أنه لا يقطع، يعني الخائن، وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المذكورة في المخزومية بأن الجحد للعارية وإن كان مرويا فيها من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها وجابر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم، لكنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة، فيكون الموجب للقطع إنما هو السرقة. وفي رواية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه وأبو الشيخ وعلقه، يعني رواه بغير إسناد. قال: وأبو الشيخ، يعني روى هذا الحديث أيضا مع الحاكم وابن ماجه. قال: وعلقه أبو داود، فالتعليق هنا منسوب لأبي داود، يعني رواه بغير إسناد أو حذف شيئا من أول إسناده، وكذا الترمذي. قال: ووقع في مرسل أخرجه ابن ماجه والحاكم، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا. قالوا: والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة فتكون قد سرقت الاثنين، الحلية والقطيفة، ويمكن أن تكون سرقت القطيفة مرة وسرقت الحلية مرة، فتقرر أن المذكور أن المذكورة قد وقع منها السرق هكذا عندكم، قد وقع منها السرق، فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط، ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف، والقطع كان للسرقة كما قال الخطابي، وتبعه البيهقي والنووي وغيرهما، يعني من أن موجب القطع إنما كان السرقة وليس مجرد جحد المتاع. قال: ويؤيد هذا ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف إلى آخر الحديث، أي فإن النبي سماه سرقة. قال: ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة، أو فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق، فيكون دليلا لمن قال إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة. قال: ولا يخفى أن هذا الظاهر من أحاديث الباب، ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب، أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد، كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بعد وصف القصة، هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وكذلك بقية الألفاظ المذكورة. قال: ولا ينافي ذلك وصف المرأة ببعض الروايات، وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت، فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق كما سلف. فالحق قطع جاحد الوديعة، ويكون ذلك مخصصا ايش؟ لا فالحق قطع جاحد الوديعة، هذا يعني رأي الإمام الشوكاني الذي رجحه، ويكون ذلك مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز، يعني الحرز مطلوب إلا إذا كان في جحود القطيع، جحود الوديعة. قال: ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فإذا شاع بينهم أخذ العارية وجحودها هذا يؤدي إلى أن الناس تتوقف عن دفع العارية، وفي هذا تفويت مصلحة. فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية، وهو خلاف المشروع. لكن يبدو لي والله أعلم أن الأحاديث التي جاء فيها الإخبار بأن المخزومية كانت تسرق ربما كانت هي أدلة الجمهور في مسألة قطع يد المخزومية، وأخذ المتاع وجحده وإن كان من صنيعها لكنه ليس هو الصنيع الوحيد الذي كان سبب قطع يدها، وبهذا تكون قد جمعت بين الفعلين القبيحين وأحدهما هو الذي استوجب قطع اليد. نعم. بالسارق يعني بيع، البيع هي باعت ما لا تملك، وبيع ما لا تملك لا يعتبر يعني خروج او اخذ من الحرز عند من يشترط الحرز. لكن لماذا لا نأخذ الأحاديث يعني على أنها على أن فعلها متنوع؟ فبعض الروايات نصت على أنها كانت تسرق، وهذا كاف في إثبات القطع. وكون بعض الروايات فصلت وبينت أن من ما كانت ترتكبه أنها تجحد المتاع، فيكون هذا قدرا زائدا على السرقة. والمعول على عليه الذي عليه القطع هو السرقة. كنا طلبنا نحن هذا الموضوع، لكن كأن المسؤولين في درس الحرم لا يرون ذلك، ونحن يعني نعمل ما نستطيع، والله سبحانه وتعالى يوفق. قال: باب القطع بالإقرار، وأنه لا يكتفى فيه بالمرة، أي باب لا يقطع يد السارق بمجرد أن يعترف ويقر بأنه سرق مرة واحدة، بل لا بد من التحقق والتأكد، خصوصا إذا كانت المسألة إقرارا. وهذا الأمر مر بنا في مسألة الزنا، وذكرنا أن السنة في أمر الزنا إذا كان مبنيا على شهادة ومبنيا على دعوة، فإنه يكفي فيه الإقرار مرة. أما إذا كان الإقرار ابتداء فلا بد من التثبت. وهنا يطرد الحكم، فإن كان الذي قام عليه حد السرقة بناء على إقراره ابتداء فعلى الإمام أن يتثبت من أنه سرق، ربما يكون مختلسا، وربما يكون منتهبا، وربما يكون خائنا، وهذه لا توجب السرقة، لا توجب القطعة. ولذلك كان لا بد من التثبت في أمر السرقة. أما إذا قامت البينة عليه فهذا يكتفى فيه بالإقرار مرة، أو بإقامة البينة التي تحل محل الإقرار. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين. قال: عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، وقوله اعترافا هنا مفعول مطلق جاء لتأكيد الفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت. وهذا تلقين من الإمام للسارق بالجحود، كأنه ينبهه إلى دفع التهمة عن نفسه، فربما كان المال الذي أخذه بأسلوب لا يعتبر سرقة، قد لا يكون أخذ المال من الحرز، وهذا هو الذي اشترطه جمهور أهل العلم. وسيمر بنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يلقنون السارق بقولهم أنت لم تسرق، قل لا، أسرقت؟ قل لا، ليدرأوا بذلك الحد. وهذا فيما يبدو لي والله أعلم إنما يتعامل به مع من أقر ابتداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز وغيره ممن لقنوا دفع الحد. أما إذا جاء به مشهودا عليه كما هو الحال في أمر المخزومية فإنه لا تحتاج إلى تلقين. قال ما يخالك سرقت؟ قال بلى، يعني سرق مرتين أو ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما يخالك وهو يقول بلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه، يعني اقطعوا يده، ثم جيءوا به إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقطعوه ثم جاءوا به، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله وأتوب إليه. وهذا تأكيد لأن إقامة الحد كما مر بنا أنها إقامة الحد هي توبة، إقامة الحد تعتبر توبة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستغفر الله ويتوب إليه زيادة في تأكيد هذه التوبة. قال فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه. وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة له من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي دعا له بأن يتوب الله عليه فالظاهر أنه تحقق ذلك لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود وكذلك النسائي، ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثا، يعني قال له فقط ما يخالك سرقت، قال بلى. وكذلك رواه ابن ماجه وذكر فيه مرة ثانية، يعني قال له ما يخالك سرقت مرتين فقط. لأنه قد يكون جاءوا به وهو ليس لصا، هو مختلس، أو يظن أنه مختلس أو يظن أنه ناهب، ولذلك لقنه النبي، لكن ما شهدوا عليه أنه أنه السارق. فهذا لعله مبرر الخلاف. طيب. قال وذكر مرة ثانية فيه قال ما يخالك سرقت، قال بلى. نعم، إذا وجد المتاع في يده هذا يكون قرينة، لكن ليس دليلا على أنه سرق، احتمال أن يكون سرق غيره وأعطاه المتاع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.